حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. واشنطن تعلن أن قوات أمريكية خاصة نفذت غارة في سوريا وقتلت قياديا في تنظيم داعش. البيت الأبيض يقول إن الإدارة الأمريكية لم تبلغ الحكومة السورية مسبقا بالغارة. محكمة مصرية تحيل أوراق مرسي للمفتي بقضية اقتحام السجون. وخامنئي يقول إن إيران ستساعد الشعوب المظلومة. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض أن قوات أمريكية خاصة نفذت غارة داخل سوريا وقتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش، ساعد في توجيه عمليات التنظيم المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز. وقال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما أمر بتنفيذ الغارة التي قتل فيها أبو سياف القيادي بداعش. وذكر مسؤولون أن زوج اعتقلت في الغارة. مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه ذكر أيضا أن القوات الخاصة الأمريكية قتلت نحو 10 مقاتلين في غارة أثناء الليل في شرق سوريا. وذكر البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة السورية مسبقا أو تنسق معها فيما يتعلق بالغارة. وقالت برناديت ميان الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن الحكومة الأمريكية لم تنسق مع النظام السوري ولم تستشره مسبقا بخصوص هذه العملية. وأضافت: حذرنا نظام الأسد من التدخل في جهودنا المتواصلة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. نظام الأسد ليس شريكا ولا يمكن أن يكون شريكا في القتال ضد التنظيم بحسب تعبيرها. أفادت قنوات تلفزيونية بأن مقاتلات تركية أسقطت السبت طائرة سورية انتهكت المجال الجوي التركي. وذكرت قناة NTV الإخبارية أن الطائرة تحطمت بعد ذلك في الأراضي السورية. وفي دمشق نفت وسائل الإعلام الرسمية التقارير التي أفادت بأن مقاتلتين تركيتين أسقطتا طائرة سورية، وقالت إن طائرة صغيرة بدون طيار هي التي أسقطت. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية الأخرى.
حقق تنظيم الدولة الإسلامية تقدما جديدا في مدينة تدمر ومحيطها ومعارك عنيفة قرب قلعتها الأثرية. وقالت مصادر سورية مطلعة لذات العراق الحر أن الجيش السوري استطاع تأمين مدينة تدمر والمدينة الأثرية ومنع مسلحي داعش من الاقتراب منها. ونفت المصادر الأنباء التي تحدثت عن سيطرة تنظيم داعش على حاجز المتحف ومحاصرة فرع البادية، أحد أهم المقار العسكرية في المدينة. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن تنظيم الدولة الإسلامية تمكن من التقدم مجددا في مدينة تدمر ومحيطها، حيث سيطر التنظيم على حقل الهيل باشتباكات عنيف مع القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها، وأنباء عن سقوط خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين واستقصف من الطيران الحربي على مناطق في مدينة تدمر. وأضافت المصادر أن عدة قذائف وصواريخ أطلقها التنظيم سقطت على مدينة تدمر بينما تدور أعنف الاشتباكات قرب القلعة الأثرية. في منطقة القلمون أعلنت فصائل سورية معارضة التصدي لهجوم شنهة القوات الحكومية السورية مدعومة بمسلحين من حزب الله اللبناني في جرود فليطة بالقلمون بعد أيام على تحقيق القوات الحكومية تقدما في المنطقة. في محافظة إدلب قالت بيان المعارضة السورية الطائرات الحربية السورية قصفت سوق الشعبي بمدينة سراقب بريف إدلب مخلفة قتلى وجرحى بين المدنيين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي السبت أن إيران ستساعد الشعوب المظلومة في المنطقة قدر استطاعها، ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عنه القول في كلمة أمام زعماء إيرانيين ودبلوماسيين من دول العالم الإسلامي إن شعوب اليمن والبحرين وفلسطين شعوب مظلومة، ونحن ندعم المظلوم بأي قدر نستطيع، على حد تعبيره. أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومئة وخمسة آخرين بينهم المرشد عام لجماعة الإخوان محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت بقضية اقتحام السجون. رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي قال لدى إعلانه القرار:
بعد الاطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
المستشار شعبان الشامي من جهته قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود:
أنا اليوم صدر قرار وليس حكم، وبالتالي دعونا ننتظر حتى يودع المفتي رأيه في هذه الدعوة، ثم بعد ذلك ننتظر ما ستنتهي إليه المحكمة يوم 2/6 المقبل، ثم إذا صدرت أحكام بالإدانة في هذه القضايا فسيتم اتخاذ كل السبل القانونية للطعن عليها أمام محكمة النقض. هذا بالنسبة لكل المتهمين ما عدا الرئيس مرسي. الرئيس مرسي لابد من الرجوع إليها أولا قبل أن نتخذ أي خطوة بالطعن على هذه الأحكام التي تصدر ضده، لأنه غير معترف في هذه المحاكمة، وبالتالي لابد من الرجوع إليه أولا حتى نستطيع أن نطعن على هذه الأحكام بالنسبة له.
محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا خلال هذه الساعة. نبدأ أولا بنية الحكومة الاقتراض من البنك الدولي، ويصل مبلغ القرض المقترح إلى 800 مليون دولار. يرى البعض أن هذا المبلغ تافه مقارنة بالمبالغ التي اختفت في العراق، ويشكك البعض الآخر في قدرة الحكومة في الواقع على إدارة الشؤون المالية للبلد بطريقة نزيهة وناجعة. التفاصيل مع أياد الملاح.
أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية أن اقتراض العراق 800 مليون دولار من البنك الدولي سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. وقالت عضو اللجنة النائبة نجيب نجيب في حديث لإذاعة العراق الحر إن هذا المبلغ سيسهم في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية الرئيسة، لافتة إلى أن الحكومة متجهة إلى طرح ما قيمته 5 مليارات دولار من السندات الاستثمارية في الأسواق العالمية، فضلا عن سعيها للحصول على التصنيف الائتماني الدولي الذي يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق.
أولا الإقراض من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، البرلمان يعني أنطاهم الإجازة، وهي لتغطية عجز الموجود في الموازنة. طبعا الآن نحن عندنا مشكلة في السيولة النقدية، لأن التزاماتنا هواية وإيراداتنا ما تكفي، يعني نتيجة الحرب، طبعا الحرب زادت الأعباء المالية، فهذا القرض سوف يوفر سيولة نقدية لتغطية النفقات التشغيلية الضرورية للدولة العراقية. هسه احنا متوجهين نحو إصدار سندات بخمس 5 مليارات في الأسواق العالمية. الدولة العراقية متوجهة نحو الحصول على التصنيف الائتماني.
خطوة الحكومة العراقية بالاقتراض من البنك الدولي لاقت ردود فعل متباينة بين الأوساط النيابية، إذ يقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زاهر العبادي إن على الحكومة تفعيل آلياتها لمكافحة الفساد بما يضمن إدارة سليمة للأموال داخل الوزارات المختلفة، لا أن تلجأ إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للبلاد، معربا عن أمله في أن يسهم الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في تدارك الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
من 500 مليون مبلغ زهيد، كان هذا المفروض احنا نبدا بعمليه اكثر جديه، وهي عمليه كيفيه السيطره على الاموال الموجوده في وزاراتنا الحاليه، تقليل الفساد الاداري ومحاصرته واتخاذ اجراءات صارمه بحق المفسدين، لان احنا هاي 800 مليون ما تجي قطره في بحر ضمن الاموال اللي تم سرقتها خلال السنوات السابقه. اما هذا المبلغ بصراحه ما راح يسد لنا نفقات كثير من العجز اللي موجود. نطمح احنا ان شاء الله يعني خلال الفتره القادمه بدا عندنا صعود نسبي سعر البرميل، من خلال هذا الصعود يبدا تقليص الفارق، يعني لحد البارحه صار 66 دولار.
وأبدى النائب محمد الطائي استغرابه أن تقدم الحكومة على اقتراض مبلغ 800 مليون دولار من البنك الدولي، كون هذا المبلغ لا يلبي الاحتياجات الحكومية الأساسية، مشككا في الوقت ذاته بقدرة الحكومة على إدارة الأموال العراقية بشكل صحيح على حد تعبيره.
نستغرب من أن تقوم الحكومة بطلب قرض من البنك الدولي، طبعا هو لا يمنع القانون ذلك، ولكن عندما نتحدث عن موازنات ضخمة جدا منذ عام 2003 حتى الآن، نستطيع أن نقول أن هناك 100 مليار دولار سنويا تقريبا معدل، فهذا معناه أنه خلال السنوات، خلينا نقول 10 سنوات الماضية، لدينا تريليون دولار، وهذا رقم ضخم جدا. في سنة 2012 كان لدينا 70 مليار، ثم اختفت فجأة، وهذا ما يدعونا للقلق، واحد اثنين، وهذا ما يدعونا أيضا للتشكيك بسوء إدارة الدولة للأموال العراقية.
المتحدث باسم لجنة النزاهة النائب عبد النوري دعا من جهته الحكومة إلى تفعيل جهودها في استرداد الأموال العراقية المنهوبة لرفض الميزانية العامة، كاشفا في الوقت ذاته عن قيام لجنة النزاهة بفتح ملفات استرداد تلك الأموال ومتابعتها مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
هناك ملفات لدى لجنة النزاهة حول الفساد المستشري والمزمن سنة 2003 وإلى الآن، من ضمن هذه الملفات ملفات استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات القانونية المخالفات المالية ومدوا أيديهم إلى المال العام وهربوا خارج الدولة العراقية، وبدأنا بالتحرك، لكن هذا يحتاج إلى اتفاقات دولية ويحتاج إلى علاقات، يحتاج إلى وقت. ليس من السهل أن تعود هذه المبالغ الهائلة والكبيرة في الوقت القريب، لذلك الحكومة العراقية من ضمن سياستها المالية يجب أن يتحرك تحرك سريع لاستدراك الواقع المالي الاقتصادي المنهار.
وتعاني الحكومة العراقية من عجز في موازنتها للعام الحالي، ما دعاها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى رفض خزينة البلاد، كان آخرها الاقتراض من البنك الدولي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فنتوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلح تنظيم داعش في محافظة نينوى، حيث لوحظ أن تردد الطلاب إلى المدارس أصبح متذبذبا منذ سيطرة التنظيم على هذه المناطق، كما تم إغلاق العديد من مراكز محو الأمية. التفاصيل مع عمر عبد الرحمن.
كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان عن ارتفاع مستوى الأمية والتسرب من المدارس بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى في حزيران الماضي، وأكدت مسؤولة ملف التربية في المفوضية سلام الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر وجود تسرب كبير من المدارس حصل منذ منتصف العام الماضي، محذرة من زيادة هذه النسب مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في بعض المناطق.
هنالك استجابة يعني محاولة قبول توجيهات المفوضية بالحث أو العمل على عدم تسرب الطلبة من المدارس. هنالك إشكالية كبيرة جدا، هنالك تسرب من الطلبة من المدارس بسبب عدم الوضع المستقر للنازحين.
رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية بهجة شهاب حمد من جانبه أشار إلى أن مشروع محو الأمية قد توقف وأصيب بالشلل التام خصوصا في محافظة نينوى، مؤكدا تسرب نحو 100,000 دارس من مراكز محو الأمية في المحافظة.
تسببت أحداث الموصل بغلق 770 مركز لمحو الأمية، كانت هذه المراكز مفتوحة وتستقبل الدارسين، عدد الشعب 4552 شعبة، المجموع الكلي لعدد الدارسين اللي كانوا على مقاعد الدراسة 68,270، إضافة إلى الأعداد اللي كان مخطط لاستقبالها وهي أيضا قد تتراوح بين 20,000 إلى 30,000 دارس. أيضا أوقفوا عن العمل عدد من المحاضرين أعدادهم 2,634 مشرف و 747 موظف خدمة. كان أيضا عندنا عدد من أنصاف الأميين، هذولا أيضا كان عددهم بحدود 1,200 مشارك، هذولا أيضا حرموا من الامتحانات، يفترض أنه انحقق 50% خلال هذا السنتين.
إلى ذلك ألمح رئيس الهيئة الإدارية للتحالف العراقي للتعليم آيات صالح إلى وجود مشكلتي اللغة وقلة الموارد الاقتصادية اللتان أسهمتا بشكل كبير في موضوع تسرب تلاميذ المناطق التي يسيطر عليها داعش من الدراسة.
طالعين الطلبة من المناطق المنكوبة بأيدي داعش هم حالياً في مناطق كردستان في مناطق جنوبية يعانون من موضوع التسرب من الدراسة الإجبارية. كردستان تحاول استيعاب هذا الأعداد لكن هناك مشاكل. هناك مشاكل قلة التمويل، هذا العدد الكبير لا تستطيع كردستان استيعابه. هناك موضوع اللغة، فهذه يعني مشكلة كبيرة للنازحين وخاصة من فئة الطلب.
عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء. مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم، أنا المستمع رسول أبو مصطفى من بغداد، مستمع قديم لإذاعتكم الكريمة. بالنسبة لأغاني السبعينات نحن نفتقد هذه الوقت، لكن بوجود كادر مثل كادر قناة العراق الحر تبقى هذه الأغاني كما أرسف الأخ المخرج ومقدم البرنامج في أرث الشعوب، وأنتم صاحبين الفضل الأول على هذه الأغاني واستماعاتنا لها، وشكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، هذا استعراض لأبرز ما كتبته الصحافة البغدادية لهذا اليوم مع أسعد عمران، فابقوا معنا.
أهلا بكم. البداية مع صحيفة الصباح التي نشرت التحقيقات الأولية مع المعتقلين على خلفية أحداث الأعظمية وتشير إلى ارتباطهم بتنظيم داعش. وأكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس النواب حاكم الزاملي للصحيفة إلقاء القبض على 23 متورطا في أحداث الأعظمية يخضعون للتحقيق، فيما أشار عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد فاضل الشوالي إلى أن التحقيقات مستمرة مع 10 متهمين اعتقلوا ساعة وقوع الأحداث، كاشفا عن أن بعضهم من أهالي الأعظمية وبعضهم الآخر من خارجها. ويضيف الشوالي إلى أن اعترافاتهم الأولية تشير إلى ارتباطهم بتنظيم داعش. على صعيد المتصل، استنكرت المرجعيات الدينية ما حصل في مدينة الأعظمية خلال مناسبة زيارة الإمام موسى الكاظم، داعية السياسيين والإعلام للتعامل بوطنية مع الأحداث تتناسب وظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وعدم الانجرار وراء العواطف والتشنج في الخطاب الذي يحمل الاتهام والإثارة على مكون آخر. صحيفة المدى أشارت إلى أن تنظيم داعش قلب خلال ساعات المعادلة في الأنبار لصالحه، وأثر هجوم شنه بسيارات مفخخة ومسلحين تسللوا بزوارق عن طريق الفرات من السيطرة بشكل تام على المجمع الحكومي وسط الرمادي الذي يضم دوائر حكومية حساسة وقيادة عمليات، فيما استطاع السيطرة مرة أخرى على مناطق في القرمة. صحيفة المدى أشارت إلى استضافة مجلس الشيوخ الأمريكي راهبة من مدينة الموصل للاستماع إلى معاناة الطائفة المسيحية جراء أحداث الموصل وسيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى. وقالت الراهبة الموصلية ديانا موميكا في حديث لها أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي أن 120 ألف مسيحي هرب من الموصل بعد تخييرهم من قبل تنظيم داعش بين دخول الإسلام أو دفع الجزية أو ترك المدينة. صحيفة صباح الجديد تشير إلى تضارب في أرقام كميات النفط المصدرة من أقليم كردستان، ويؤكد الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي للصباح الجديد أن بغداد تسلمت خلال نيسان الماضي 450 ألف برميل يوميا فقط من المنطقة الشمالية، خلافا للاتفاق الذي ينص على 550 ألف برميل، فيما يشير النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر في حديث له مع صحيفة الصباح الجديد إلى أن أربيل سلمت بغداد خلال الشهر الماضي 562 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها 12 ألف برميل عن الاتفاق لمعالجة عجز المدة الماضية. وفي خبر آخر تشير صباح الجديد إلى تأكيد السفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز خلال لقائه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أن مشروع القرار المقدم من قبل إحدى لجان الكونغرس الخاص بتسليح السنة والكرد لن يتضمن التعامل معهما على أساس دولتين مستقلتين بعيدا عن بغداد، معبرا للجعفري عن احترام الولايات المتحدة لوحدة وسيادة واستقرار العراق. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الآن هذه انتقال إلى الصحافة الكردية وأزار محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هوالو التي كتبت أن السبب في عدم إرسال بغداد لميزانية الإقليم لشهر نيسان هو فقدان نحو مليون برميل بين الطرفين، إذ يؤكد الإقليم أنه سلم بغداد 16 مليون و300 ألف برميل في ميناء جهان التركي، فيما تقول بغداد أنها استلمت فقط 15 مليونا و300 ألف برميل، ما تسبب في نشوب خلافات بين الطرفين. إلى ذلك نقلت الصحيفة عن عضو مجلس محافظة كركوك أحمد عسكري قوله إن استمرار بغداد في قطع ميزانية المحافظة من البترودولار سيضطرها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، منها الامتناع عن إرسال موارد الضرائب والجمارك بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن الأحزاب الأربعة، الحركة الإسلامية والحزب الاشتراكي والاتجاه الثالث والحزب الشيوعي الكردستاني، لم تمثل في لجنة تعديل وإعداد الدستور للاستفتاء. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان الكردستاني عن الاتجاه الثالث بابير سليمان قوله إن أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض لا يمثلون شعب كردستان بل يمثلون الأحزاب الرئيسية الخمسة فقط، وأضاف أن فكرة فرض الأحزاب الخمسة إرادتها في قضية الدستور أمر خاطئ جدا وسيضر بالمصلحة القومية بحسب صحيفة هوال. وتذكر الصحيفة أن هناك مطالبة في البرلمان العراقي بفتح تحقيق خاص عن أسباب سقوط قضاء سنجار بيد تنظيم داعش. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن النشطاء إيزيديين طالبوا الاتحاد الأوروبي للضغط على رئاسة البرلمان العراقي بفتح تحقيق في ملابسات سقوط قضاء سنجار وتوابعها وانسحاب قوات البيشمركة منها. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الإقليم مسعود برزاني كان قد شكل لجنة تحقيقية خاصة لمحاسبة قادة البيشمركة والمسؤولين عن سقوط قضاء سنجار، لكن الموضوع لم يتم حسمه بعد بحسب صحيفة هوال. صحيفة هولير كتبت أن وفد إقليمي كردستان الذي من المقرر أن يذهب إلى بغداد لديه العديد من الخيارات والمقترحات. ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة الثروات الطبيعية في البرلمان الكردستاني دلشاد شعبان قوله أن بإمكان إقليمي كردستان إذا ما باع نفطه بنفسه أن يحصل على مليار دولار شهريا. وأشار شعبان أن العديد من الشركات الأجنبية أعربت عن استعدادها لشراء نفط الإقليم ودفع أثمانه مقدما، وأضاف أن البرلمان الكردستاني أعرب عن دعمه للحكومة في مسألة بيع النفط مباشرة في حال عدم التوصل إلى حل مع بغداد بحسب صحيفة هولير. صحيفة آمين الإلكترونية كتبت أن وزير الدفاع الهولندي أعرب عن استعداد بلاده لإرسال المزيد من الخبراء العسكريين للمشاركة في تدريب قوات البيشمركة. ونقلت صحيفة عن الوزير الهولندي زينيان هينس خلال لقائه رئيس الإقليم مسعود برزاني قوله إن بلاده لا تنظر إلى داعش على أنه خطر يهدد إقليم كردستان فقط، بل هو خطر يهدد السلام العالمي، ولذا فإن بلاده قررت زيادة مشاركتها في تدريب قوات البيشمركة ورفع كفاءتها القتالية في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي بحسب صحيفة آوينة. آذان محمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعين، كان هذا استعراضا لأبرز ما كتبته صحف بغداد والصحف الكردية لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم، وندعوكم الآن إلى متابعة بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر البيت الأبيض أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة بشأن هجمات تنظيم داعش على مدينة الرمادي، وتعهد بأن تعجل الولايات المتحدة بالمساعدات للقوات العراقية. ذكر الرئيس باراك أوباما في مقابلة تلفزيونية بثت الجمعة أن واشنطن ستساعد دول الخليج العربية في التصدي لأي تهديد عسكري تقليدي وتحسين التعاون الأمني للتصدي لبواعث القلق بشأن أفعال إيران التي تزعزع استقرار المنطقة. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض أن قوات أمريكية خاصة نفذت غارة داخل سوريا وقتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش، ساعد في توجيه عمليات التنظيم المتعلقة بالشؤون المالية والنفط والغاز. ذكر مسؤول أمريكي السبت أن قوات خاصة أمريكية قتلت نحو 10 مقاتلين في غارة أثناء الليل بشرق سوريا أسفرت عن مقتل قيادي كبير في داعش. ذكر البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة لم تبلغ الحكومة السورية مسبقا أو تنسق معها فيما يتعلق بالغارة التي قتلت فيها قوات خاصة أمريكية أبو سياف القيادي بتنظيم داعش. ذكر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن إيران ستساعد الشعوب المظلومة في المنطقة قدر استطاعها بحسب تعبيره. أحالت محكمة جناية القاهرة السبت أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومئة وخمسة آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت بقضية اقتحام السجون. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي، وستركز على ماء الإسالة ومدى استخدامه والاستفادة منه. أترككم الآن مع ناجي ستار ومحمد كريم.
مستمعينا، منذ سنوات والغالبية من المواطنين العراقيين إن لم يكن جميعهم ينفقون الأموال بشكل يومي على شراء مياه الشرب بسبب عدم صلاحية ماء الإسالة المجهز إلى بيوتهم للشرب. بل وانتشرت خلال السنوات القليلة الماضية قضية استخدام منظومات تنقية مياه الإسالة، بدءا من منظومة مجموعة الفلاتر البسيطة وصولا إلى منظومات التنقية والتعقيم بالأوزون التي تعمل بالكهرباء وتتطلب صيانة دورية، وطبعا هذا نوع آخر من أنواع الإنفاق. والمعلومات تضارب بشأن تلوث المياه، ففي الوقت الذي تؤكد فيه إدارات محطات الإسالة في بغداد وحتى التابعة لوزارة البلديات الأشغال العامة أن هذه المياه صالحة تماما للاستهلاك البشري بفضل عمليات تنقية متعددة ومكثفة، يؤكد السكان المحليون أنها ما تزال تصل إلى المنازل محملة بالشوائب. فيا ترى أين الحقيقة؟ المواطنون يؤكدون أن استهلاك مياه الإسالة يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض، وفي هذا الصدد يقول بعض المتخصصين والباحثين أنه توجد حقيقة خطيرة ومهمة جدا قد لا يعرفها عامة الناس بخصوص الأمراض الناجمة عن تلوث المياه، وهي أن بعض هذه الأمراض هي أمراض تراكمية، بمعنى أن أعراضها ما تظهر بشكل مباشر بعد تناول المياه، ما يجعل الغالبية من الناس يعتقدون أن سبب المرض ليس التناول للمياه الملوثة. وهذه الأمراض غالبا تكون مرتبطة بالأمراض المرتبطة بتناول المياه الملوثة، هي غالبا إما التهاب المثانة أو التهاب حوض الكلية أو التهاب الكلية نفسها أو التيفوئيد أو الملاريا أو الكوليرا أو النزلات المعوية الحادة أو الأمراض بعض الأمراض الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي والأمراض الجلدية وحتى تضخم في الغدة الدرقية. لا بل وصلت بعض البحوث الطبية التي أجريت في العراق إلى نتيجة مفادها أن هنالك عدد من الأمراض السرطانية لها ارتباط مباشر بتناول المياه الملوثة التي تحتوي ربما بعض مركبات الزئبق أو الكادميوم أو بعض المعادن والأملاح الأخرى الخطرة. فإلى أين يمضي الأمر يا ترى؟ سنوجز بعض النتائج الخاصة أو ما تناقلت بعض الجهات ذات العلاقة بخصوص تلوث مياه الإسالة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف تقول أن 70% من أمراض الطفولة في العراق ترتبط باستهلاك مياه غير نظيفة، ويعد الإسهال نتيجة شرب المياه غير النقية ثاني أكبر سبب يودي بحياة الأطفال الصغار في العراق، ويساهم بشكل ملحوظ في معدلات سوء التغذية. هذا بحسب الأمم المتحدة. وزارة البيئة تقول زيادة التلوث يؤدي إلى زيادة الأمراض، ونحن نجري فحوصات ونلاحظ في مياه الشرب نوع من الأحياء المجهرية، أحياء مجهرية التي تسبب أمراض، وأعطينا إشارة لوزارة الصحة بوجود تلوث لتتخذ الإجراءات اللازمة. هذا ما تقوله وزارة البيئة. يا ترى أين يحصل التلوث؟ في محطات الإسالة، أثناء النقل عند المواطن، ومع الصيف وارتفاع درجات الحرارة ترتفع طبعا نسبة الطلب على شراء المياه، وعموما نسبة الطلب على مياه الشرب. وهناك أيضا مشكلة أخرى هي المعامل غير المرخصة والمخالفة، وفي الوقت الذي تقول فيه دوائر البلدية أن مياهها نظيفة تقول وزارة الصحة ووزارة البيئة أنها تغلق وتعاقب معامل تستخدم مياه الشرب وتعبئها على أنها مياه نقية، بمعنى أنه المياه اعتراف ضمني أنه مياه شرب غير صالحة للشرب، غير صالحة للاستهلاك البشري. طيب وين الحقيقة في هذا؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث للمواطنين. بداية معنا المواطن مواطنة عفاف محسن تقول أن المياه ملوثة، دعونا نسمع.
طبعا منشربه لأن ملوث، يعني مرض الأطفال الكبار، فلازم الواحد يسوي مصافي بالماء بالبيت فلتر، لأن هذا العراق.
نعم. مواطن آخر هو يوسف صاحب يؤكد أنه اشترى منظومة لتنقية المياه وهو ينفق عليها الأموال لأن المياه غير صالح للشرب، دعونا نسمع.
أكيد غير صالح للشرب لعدة أسباب، منها غياب دور الرقابة، دوائر إسالة الماء، وعدم التعقيم بصورة صحيحة، أو نقص حاد مواد التعقيم. هذا كل هذا يؤدي إلى عدم صلاحية الماء للشرب، خاصة أنا صاحب عائلة وصاحب أطفال، كان سببه هو ماء الشرب بعد تشخيص طبعا الأطباء، يعني الإسهال، عسر بالهضم، رمل، أيضا الالتهاب المجاري البولية، كل هذا كان أسبابها هي الماء الاستهلاك. حاليا أني رابط منظومة كهربائية، اضطريت أن أربط المنظومة الكهربائية نتيجة المشاكل اللي حصلت لي بالبيت، وهاي هم تكلفني طبعا نفس سعر المنظومة وإدامتها وتصليحها وتغيير فلاتر، هذا كله يعني مجهود مادي عليه أو عبء مادي عليه.
كيف تعلق أمانة بغداد بوصفها الجهة المسؤولة عن يعني تعقيم وتنقية مياه الشرب وتجهيزها للمواطنين على هذا الموضوع؟ الجواب في حديث مدير إعلام الأمانة صباح سامي، دعونا نسمع.
أمانة بغداد من ضمن مسؤوليتها هي إنتاج الماء الصافي، وهذا الماء هو يجب أن يكون ضمن المواصفات العالمية، احتوائه على المواد المطهرة يعني الكلور وغيرها. فأمانة بغداد تؤكد يعني على أن الماء الذي يخرج من مشاريعها المنتشرة في عموم مدينة بغداد هو من ماء صالح للشرب 100%، ويحتوي على المعقمات ووفق المواصفات العالمية والدولية. هنالك أمرار تحدث، بعض المشاكل في بعض يعني في بعض البيوت أمرار، مو هذا هاي شو سببها إنه التجاوزات على أنابيب الماء، يكسرون الأنابيب يعني هذه الأنابيب أن يكسروها أو يقومون بعمل فتحات عليها تدخل وياها من خلال يعني من مياه النجاري التي يعني ملامسة لهذه الأنابيب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يمكنكم متابعة برنامج شارع المتنبي.
شباب ممكن تسمعوني؟ سمعوني يلا.
لا تولع النور، خلي النور ده طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي.
لا تولع النور، خلي النور ده طافي. حلو المحيا، حلو المحيا، نورا بيننا كافي. في طلة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، وحان الآن موعدكم مع برنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة
المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نتعرف من خلاله على الأنشطة الجماهيرية والثقافية ونتابع أشكال الإبداع المتنوعة. وفي جولة اليوم سنكون مع حملة جماهيرية شبابية للحراك المجتمعي انطلقت في شارع المتنبي تحمل عنوان محو الطائفية، ونتعرف على ندوة معرفية صحية بعنوان كن طبيب نفسك، ونختتم البرنامج بلقاء خاص مع الفنان التشكيلي الشاب حيدر الجوهر الذي تم الاحتفال به في شارع المتنبي بعد استلامه جائزة دولية تشكيلية.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، بعد أن شهدت منطقة الأعظمية أعمال عنف تخريبية كانت هناك ردود فعل شبابية ومدنية تندد بهذه الأفعال التي تهدد تماسك ووحدة المجتمع. ومن هذا المنطلق بادر عدد من شباب تجمع الحراك المجتمعي لتنظيم تظاهرة مدنية ارتدى فيها المشاركون شعارات تشير إلى أهمية التماسك ونبذ الطائفية. وبين الناشط المدني جلال الشحماني أن هذه المظاهرة بمثابة رسالة توجه إلى كل العالم أن العراقيين سيحافظون على وحدتهم ونسيجهم الاجتماعي، وإن ما حصل من عمليات عنف وإحراق بعض البنايات الرسمية في الأعظمية ما هو إلا مخطط للنيل من هذه الوحدة والتماسك.
احنا الحراك المدني الموحد في بغداد اليوم قام حمله سميناها حمله محو الطائفيه على اساس حادثه الاعظميه والمندسين والطائفيين والمدفوعين باجندات خارجيه يريدون ان يشعلون الفتنه الطائفيه بين ابناء الشعب العراقي. لذا نحن اليوم وقفنا هنا في شارع المتنبي لنتصدى لهذه الفتنه ونرسل رسائل الى كل العالم، نحن شعب واحد ومصير واحد ولا يمكن ان نتفرق. هذه الرساله وهذه هو المغزى من هذه الوقفه.
ماذا تتضمن حملتكم وهل ستستمر ولماذا تبدا في شارع المتنبي؟
نعم يعني الحمله ستستمر نعم وستتجول في جميع مناطق العراق السنية والشيعية والكردية والمسيحية. وجمعة الماضية كنا نحن في الأعظمية والكاظمية ووقعوا أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية، واليوم نحن حضرنا وأتينا بعلم العراق الذي وقعوا عليه أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية ونشرناه أمام وسائل الإعلام، فقلنا هؤلاء هم أهل الكاظمية وأهل الأعظمية يقفون ويوقعون ضد الطائفية، ولكن ما حدث هو كذوبة ولا تنطلي على الشعب العراقي. ونحن مستمرين في هذه الحملة، سنذهب إلى المحافظات، سنذهب إلى كربلاء وسنذهب إلى السامراء والنجف وديالة والموصل إن شاء الله بعد أن تتحرر والبصرة، وكل مناطق العراق ستتجول هذه الحملة وكل العراقيين سيوقعوا مع هذه الحملة ضد الطائفية.
ما هي أهم شعارات التي حملتوها وهل من آليات جديدة تتضمن إدخال وسائل التواصل الاجتماعي لغرض تعميم الحملة؟
نعم يعني الشعارات التي رفعت هي كلا للطائفية، رفض الطائفية، كنا سنة وكنا شيعة وما نريد طائفية. هذه الشعارات اللي رفعت شعارات إخوان سنة وشيعة وهذا البلد من بيعه، وهذه شعارات كثيرة تدعو إلى الوحدة الوطنية. والحملة ستذهب أيضا بالأخير بعد أن نجول وننتهي من كل مناطق العراق، سنذهب إلى الزعماء السياسيين في مقارهم وبيوتهم ونطلب منهم أن يوقعوا ضد الطائفية أمام العراقيين حتى تكمل الرسالة من هو من السياسيين مع الطائفية ومن هو من يتصدى لها. أما عبر التواصل الاجتماعي، نعم هذه الآن الصور ستملأ مواقع التواصل الاجتماعي لتكون رسالة محبة ورسالة سلام إلى كل العراقيين.
ومن ضمن المشاركين في المظاهرة عدد من شباب المحافظات الذين أتوا إلى شارع المتنبي ليعلنوا رفضهم لكل عمل تخريبي، ويؤكدون أيضا أنهم سينقلون شعارات المظاهرة إلى محافظاتهم.
علي كريم من أهل السماوة، جينا ذكرى استشهاد الإمام الكاظم للزيارة وجينا هنا شارع المتنبي كل مرة نجي يوم الجمعة، فشفنا الشباب هنا حبينا نشارك وياهم، عرفنا بهاي الظروف وشفناها يعني. إن شاء الله ماكو فرق بين لا سنة ولا شيء، عراق واحد إن شاء الله، نراوي الناس بأنهم ماكو فرق بين سنة وشيء، كل إحنا عراقيين إن شاء الله، كلها للطائفية، وهاي كلها فتن إن شاء الله تخلص بحد.
وش حملت شعارات؟ شنو هاي اللي لابسة أنت؟
هذه الدراويم يعني سني شيعي مسيحي ماكو فرق، كل إحنا عراق واحد إن شاء الله.
شلون مشاركتكم؟
والله اليوم نحب نوجه رسالة لكل العالم. أنا اسمي حسنين، أنا من السماء وجيت لأداء الزيارة وبقيت اليوم الجمعة على مود أجي أحضر هذا المكان اللي هو يعتبر منبر لكل الأحرار بالعالم، منبر لكل العراقيين. يوجهوا رسالة اليوم يقولوا لهم إحنا جسد واحد، إذا داعى بجزء يداعى باقي الأجزاء، فما يقدرون.
شنو أهمية هاي الحملات برأيكم؟
والله أهميتها توعوية، يعني ثقافة، نشر ثقافة المحبة، تسامح، نبين بأن إحنا جزء واحد لا نتجزأ.
برأيك هذه الرسائل ستصل إلى أصحاب
القرار بمحاولة التقليل من هذا الشحن الطائفي.
تصل إن شاء الله، تصل وراح تأدي 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 مهمتها هاي الرسائل إن شاء الله، ومهمة الشباب ومهمة المتواجدين اليوم هنا إن شاء الله راح نقضي على هالفتن، ما راح يبقى لها كل أثر إن شاء الله بالأراضي، والفرج قريب إن شاء الله.
راح تواصلون في محافظاتكم أيضا
إن شاء الله، راح نوصل ننشر رسائل وصور اليوم تواجدنا هنا، وراح يكون أكو فتح حافز عند اللي راح يشوفون إن شاء الله، راح يجون الأسبوع الجاي واللي بعده والله كريم.
وفي شارع المتنبي تتنوع هذه الأيام الندوات والمحاضرات المعرفية التي لا تخص فقط ميدان الأدب، وإنما تتوسع لتشمل إلقاء الضوء على ثقافة المجتمع والجوانب الطبية والصحية، حيث ألقى الخبير في مجال الطب البديل باسل علي محاضرة بعنوان كن طبيب نفسك ضمن ندوة معرفية تدعو إلى التعريف بأهمية العلاج عبر الخبرات المتراكمة للفرد والاستعانة بثقافات الشعوب الأخرى. وبين الخبير باسل علي أنه يحاول عبر محاضرته تثقيف المجتمع بضرورة المتابعة المستمرة للصحة النفسية والبدنية دون اللجوء إلى الطبيب باستمرار، لكن عبر التثقيف المعرفي.
المحاضرة كانت بعنوان كن طبيب نفسك، تناولت بها مكونات الإنسان، أي علاج نريد نستعمل الإنسان، علاج أي حالة مرضية لازم نعرف الإنسان مما يتكون. الإنسان هو ليس جسد وروح فقط، وروح بعدين جسد، تمتزج الروح بالجسد، بعدين تكوين النفس، بعدين الوعي. الجسد والنفس والوعي والإدراك ذني واحد يفرع الآخر، تتر واحد الآخر، عبارة عن حقل ما الطاقة يعيش به. الحقل الطاقوي هذا موجود داخل جسمه نتيجة البايوكيمست داخل الخلايا، عمليات التغييرات الكيميائية للصير، العناصر الموجودة بداخل جسم مكونات لها تأثير. فبالأبر الصينية نقدر نتحكم بالمسارات الطاقة الموجودة، مسارات طاقية يسموها الشاكرات الرئيسية السبعة.
الحضور من مختلف المشارب الثقافية يبدو أن هذا الموضوع أخذ يشغل العراقيين بسبب عدم ثقتهم بالأطباء، فهناك لجوء لمعرفة الطب البديل ومعرفة كيف تداوي نفسك.
السلسلة مال الأطباء مو هي سلسلة واحدة، الطبيب هو راح يكون مشخص للحالة، يحتاج بالتشخيص إلى التحاليل، يحتاج إلى الأشعار، السونار، الرنين، هذا عمل كامل يلا يقوم التشخيص، بعدها يبدأ العلاج. والأمراض غالبية الأمراض تكون مهدئات، بعدين الأدوية الموجودة مو من مناشئ معتبرة، ولا كونستراكشن مال الدوز مال الأدوية يكون بشكل صحيح، فالاستجابة الأجساد للأدوية تكون هم قليلة لأن تركيباتها مو صحيحة. فلهذا الجو بالبديل، بالبديل طبعا كأي علم آخر بي الدخيل على هذا العلم والمدعي وبي صاحب العلم. أنا عندي كتاب مالي ثبته، أبدأ أعرف شنو هو الطب البديل الصحيح وشنو شروطه. يعني فرضا الاعشاب، الاعشاب لازم تكون العشبه قريبه الجني مالها، تكون طاقه مالتها عاليه، الخزن مالتها لازم يكون صحيح، الاعشاب لازم عنده فكره عن درجه المرض ماله، يعني يحتاج للتحاليل احنا من يعرف الدوز اللي ينطيه شنو. بعدين هاي ماكو شيء اسمه هاي الاعشاب ما تاثر، لازم بيها سايد افكت.
انت اكدت في محاضرتك على اهميه ان يتثقف الفرد بما تتطلبه حالته الصحيه، هل هنالك استجابه برايك من قبل الناس بان يكونوا اطباء انفسهم خاصه من قبل رواد شارع المتنبي؟
نعم المثقفين. أنا خلال المحاضرة لم تكن المحاضرة فقط هي إلقاء معلومات ماخذها من هذا الكتاب أو ذاك الكتاب، لا، إنما كانت في المحاضرة هي علاج وتعليم المريض، هو يعالج نفسه ويعالج عائلته ويعالج أي شخص يهمه. مثلا سكر علمتهم منطقتين بالأصبع وبالإذن شلون ينزل مستوى السكر العالي بالدم، بالضغط خلف الإذن أكو نقطة شلون ينزل الضغط المرتفع بالدم، وخليتهم هم يجربون، علمتهم النقاط وهم استعملوها.
حضرتك مو طبيب، هل وجدت نوع من الرفض من قبل الأطباء على اعتبار جاء أحد أخذ دورهم كانوا حاضرين بالمحاضرة؟
أنا عندي شهادة من كندا بالعلاج بالطاقة، جراند ماستر بيها، اللي رفض من الأطباء نعم موجود ورفض بشدة، يعني وحتى يعتبروها ضمن الدجل، يابا هذا خاص، هذا أنا مدرس بالجامعات الغربية بأمريكا يقول لا هذا دجل.
السيد كمال العامري أحد الحاضرين في الندوة بين أن هناك أهمية كبيرة لهكذا نوع من الندوات الصحية والطبية في شارع المتنبي تحديدا، باعتبارها تساهم في إشاعة ثقافة مجتمعية معرفية.
الحقيقة هو هذه العلاجات غير تقليدية، محاضرة أنا كنت أحد الحاضرين فيها أضافت لي الكثير، بعض العلاجات كانت بالنسبة لي مفاجئة.
ما أهمية هكذا نوع من المحاضرات خاصة في شارع المتنبي؟ يبدو أن حالة الثقافة امتدت من الكتاب اللي تشمل أيضا حالة التوعية الصحية.
حقيقة تكمن أهمية هكذا محاضرات في ولوج أبواب غير الأبواب التقليدية، هذا جانب. الجانب الثاني أنه المثقف عادة يلجأ إلى وسائل خاصة ومحددة في علاج أي حالة، إلا أنه هذا الباب أصبح منحى جديد في ولوجه من قبل المثقفين.
هل ترى أن هكذا نوع من المحاضرات سيكون لها مريدين خاصة في شارع الثقافة شارع المتنبي باعتباره نوع جديد من التثقيف الذاتي؟
حقيقة هو مبدئيا يعد مرفوض وليس من السهل تقبله في الوقت الحاضر، لأنه أشوفه في الجانب عادة المثقف يتم بجانب العلم وليس جانب الشبيه بالروحاني اللي هو العلاج بالطاقة، ولكن أرى شخصيا أن هكذا نوع من العلاجات سيكون لها شأن في المستقبل.
أحبتنا المستمعين، احتفل عدد من شباب ورواد شارع المتنبي بفوز الفنان التشكيلي العراقي الشاب حيدر جوهر بجائزة عالمية للرسم بالأقلام الخشبية من خلال مسابقة دولية أقيمت مؤخرا في أمريكا بمشاركة المئات من الفنانين من مختلف دول العالم. وكان لبرنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الفائز الأول في هذه المسابقة الذي عاد مؤخرا من أمريكا، والذي اعتبر أن احتفال رواد شارع المتنبي أهم من أي احتفال رسمي آخر.
المسابقة كانت دعم ذوي الاحتياجات الخاصة الشديد العاقة، هذا بغزمة بنيو تشيرسي تابعة لبغزمة كلر، مؤسسة بغزمة كلر صناعة أقلام، مؤسسة قديمة جدا ولا صدى بالسوق. يصير كل 5 سنوات يشاركون بها 500 فنان مختلف عن دول العالم، ويتم اختيار منهم 250. بس هاي السنة صار الاختيار من عندهم 243 فنان. أنا شاركت من هنا، جتني دعوة خاصة بالشكر، أخذت المركز الأول بفضل رب العالمين وبجهود أصدقائي واللي دعموني.
ما أهمية أو خصوصية هذه المسابقة؟ الكثير من الرسامين والفنانين العراقيين يعتبروها شهادة تفوق حقيقية لفنان شاب عراقي.
والله أهمية المسابقة الأصدقاء أكثر ما تكون لي والبلدي أكثر ما تكون لي. من ناحية الفنية شارك بها هم أهم رسامين العالم بهاي الأقلام الخشبية. طلعت بها أولاني بسبب التكنيك اللي استخدمته بهاي الأقلام، خصوصية اللي استخدمتها.
شاركت المعرض طبعاً.
أي شاركت المعرض.
كم لوحة؟
5 لوحات شاركت فيها.
اليوم شارع المتنبي الفنانين الرسامين المثقفين يحتفلون بحيدر. ما أهمية هذا الاحتفال؟
دعم لي خاصة. يعني حتى لا يكون هذا المشوار اللي حتى يكون لي جائزة آخر إن شاء الله. إن شاء الله موعود بمسابقة جديدة إن شاء الله يكون نفس النتيجة. يعني
هل شاركت في معارض داخل العراق؟
شاركت بمعرض نظم عن طريق العراق بس كان خارج العراق في برج ميلادي بإيران. شاركت بمعرض رسم الأنيميشن في قطر، وشاركت معارض في أربيل لرسم الأنيميشن كذلك. بالرسم الواقعي المدرسة الواقعية اللي برسم بالزيت والألوان المائية، لكن أكو بعد الفروع تخرج. مثلاً أشتغل رسم الأنيميشن هي رسوم متحركة بعض القنوات منها العربية والأجنبية.
مشاريعك المستقبلية، هل هذا الفوز يمنحك حافزا لعمل جديد؟
المشاريع المستقبلية هو إنشاء أكاديمية هواة الفنانين اللي ما لقوا الفرصة، ما أفرادهم الظروف، الفنانين اللي ما قدروا يكملون دراسهم وعدهم بذرة الفن، لذلك نكون معهم ندعمهم. رسم الأقلام الخشبية رسم ما يستهان به، رسم متعب جدا يغاد لصبر، يعني أكثر اللوحات طولت فيه 11 يوم و12 يوم، فلذلك هو ما يعتبر للهواة، يعني أصلاً يعتبر للمحترفين جداً، لأن يراد له معالجة خاصة وتكنيك خاص وشغل خاص وصبر ومذيبات خاصة.
هل له سوق في العراق؟
كل شيء ما له سوق في العراق.
يعني الرسام هنا بالعراق صعب أن يحصل على مردودات مالية من خلال لوحات.
صعب بسبب إنه هاي المودة الجديدة، مود لوحات الطبوع اللي جت، اللوحات اللي قامت يستوردوها من الخارج جاهزة ما أضطروها، ودائماً العراقي كان يسعى وراء قوته. يعني شاء اللوحات شوفها شاء ثاني، لذلك كثير من الفنانين يقولون إذا طلعنا خارج العراق باليوم قد حصل 50 وقت. يعني ذلك فنان يقول له إذا طلعت خارج العراق عن العمان في اليوم أحصل 50 وقت.
الآن يعني أصبحت تقريبا فنانا عالميا، هل هذه القضية ستضيف لك من الناحية المالية من ناحية الشهرة؟
لا تضيف من الناحية المالية أبدا، بس تضيف من الناحية المعنوية جدا.
هل هناك اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية الثقافية الإعلامية؟
لا.
هل حظيت بعد عودتك من أمريكا حظيت بنوع من التكريم من هذه المؤسسات؟
لا للأسف الشديد.
حتى وزارة الثقافة ما تعرف بك؟
حتى وزارة الثقافة ما اهتمت للموضوع.
لكن شارع المتنبي هو يهتم بك. اليوم انت نجم في شارع المتنبي.
الأخوة بشارع المتنبي حسم وزارة الثقافة، لذلك احنا ان شاء الله ما نحتاج لوزارة.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
الثامنة مساء.